بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول تعالى متوعدا ومهددا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا، أي استمر عليه إلى الممات، ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند مماتهم، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، الآية. ولهذا قال هاهنا: لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم. هذه الآية فيها إشكال معروف عند أهل العلم، وذلك أن الله عز وجل أخبرنا في غير هذا الموضع من كتابه أنه يقبل التوبة عن عباده، وأن أهل الذنوب مهما تعاظمت ذنوبهم فإن الله عز وجل يفتح لهم باب التوبة، ويقول الله عز وجل للذين نسبوا له الصاحبة والولد متلطفا بهم غاية التلطف: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وهذه الآية يقول الله فيها بأنه لن يقبل توبتهم. فالحافظ بن كثير رحمه الله هنا يفسر هذه الآية بالآية الأخرى، وهي أن الإنسان إذا أخر التوبة فإنه لا تقبل توبته عند الموت، فسرها بقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. وهذا قول معروف قال به طوائف من أهل العلم، وبهذا على هذا القول ينتفي الإشكال. لن تقبل توبتهم يعني به الذين أخروها إلى حال الغرغرة أو عند الموت، فهذا لا تقبل توبة الإنسان ولو كانت من الذنوب والمعاصي كما هو معلوم. ومنهم من حملها على الذي حمل ذلك على من مات على الكفر: ولا الذين يموتون وهم كفار، قال لن تقبل توبتهم، بمعنى أن هؤلاء الذين يموتون على الكفر هم الذين أرادهم الله عز وجل بهذه الآية. وهذا الجواب فيه إشكال، لأن هؤلاء ما تابوا، والله عز وجل هنا يقول لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم، فمن مات على الكفر فإنه لم يتب. ومن أهل العلم ككبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله من يقول بأن هذه الآية في اليهود، هذه الآية في اليهود آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بما كانوا يجدونه في كتبهم، ما عرفوه من صفته، فهؤلاء آمنوا، فلما بعث كفروا، لما بعث كفروا، فهؤلاء لن تقبل توبتهم. طبعا كفروا به صلى الله عليه وسلم وقاموا بأمور من الجرائم والذنوب، سواء كان في حقه عليه الصلاة والسلام أو في غير ذلك، ثم ازدادوا كفرا، فإن الذنوب والمعاصي التي يكتسبها الكافر، التي يعملها الكافر، هي زيادة في كفره، كما قال الله عز وجل عن المشركين: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالنسيء هو تأخير الأشهر، بدل ما يكون المحرم مثلا يكون هذا يكون العام القادم مثلا صفر، بدل ما يكون رجب يكون شعبان وهكذا، فسماه الله عز وجل بهذا، فهو زيادة في الكفر. فهؤلاء إذا تابوا من شيء من ذنوبهم ومعاصيهم، يعني عدا كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، يذنبون ثم يتوبون، فهؤلاء لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم. هذا على قول ابن جرير ومن وافقه رحمهم الله، فهي خاصة خاصة في اليهود. ومن أهل العلم من يقول هؤلاء الذين آمنوا ثم كفروا هؤلاء ارتدوا، فما كان لهم من توبة وهي من جملة الأعمال الصالحة قبل ردتهم فإنها لن تقبل، لن تقبل، يعني ما وقع لهم من توبة قبل الردة فإن ذلك لن يقبل، لأن الردة أبطلت أعمالهم السابقة، ومنها ما وقع لهم من توبة من ذنوبهم ومعاصيهم. وعلى كل حال هذا القول قد لا يظهر كل الظهور. ومن أهل العلم من يقول بأن هذه الآية المقصود بها أنهم لن يوفقوا للتوبة، وبناء على ذلك فإن توبتهم لن تقبل، يعني عبر بأحد المتلازمين عن الآخر، قال لن تقبل توبتهم بمعنى لن يوفقوا للتوبة، لن يوفقوا للتوبة. هؤلاء عرفوا الحق ثم أنكروه ثم ازدادوا كفرا، هؤلاء دانوا بالحق ثم رجعوا عنه ثم ازدادوا غيا وضلالا، فهؤلاء لن يوفقوا للتوبة، وإذا لم يوفقوا للتوبة فإن توبتهم لن تقبل بطبيعة الحال. فهذه احتمالات، ومن أهل العلم من قال بأبعد من هذا، قال لن تقبل توبتهم إن تابوا من كفر إلى كفر آخر حتى يتوبوا من كفرهم توبة صحيحة بالرجوع إلى الحق ودين الإسلام. فلو تاب من اليهودية ودخل في النصرانية فإنه لن يقبل منه وهكذا.
ولهذا قال هاهنا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي. روى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، وإسناده جيد.
على كل حال هذه الآية يمكن أن تفسر بالآية الأخرى أيضا، وهي قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، عقبها بقوله لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، وهنا قال لن تقبل توبتهم، وهذه المعاني متلازمة، إذا قبلت توبتهم غفر الله لهم، فعبر بنفي المغفرة وهنا عبر بنفي قبول التوبة، أخبر عن عدم قبوله لتوبتهم. فيمكن أن يقال الله أعلم بأن هذا مما يؤيد قول من قال بأن المقصود لن تقبل توبتهم، أي أنهم لن يوفقوا للتوبة، وبناء عليه فإن هؤلاء لن تقبل توبتهم لأنهم لم يتوبوا أصلا. وهذا يرجع إلى قول من قال بأن هذه الآية في من مات على كفره، ثم إذا نظرت إلى حال من تاب عند الموت فهو في حكم من مات على كفره، لأن توبته لم تقع في محل يتحقق فيه القبول، فكأنها منعدمة، كأنها لم توجد. فتجد أن هذه الأقوال أن بعضها يمكن أن يرجع إلى بعض بهذه الطريقة، بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم.
ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربه. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك لو افتدى بملء الأرض ذهبا ما قبل منه، كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة.
يعني الآن هذا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض، يعني المقصود به مقدار ما يملأ الأرض، تقول ملء هذا الكأس مثلا بمعنى مقدار ذلك.
وقال تعالى لا بيع فيه ولا خلال. وقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
يعني في الآية الأولى ولا يقبل منها عدل، عدل نكرة في سياق النفي وهي للعموم، لا يقبل منها عدل بإطلاق. وهنا في هذه الآية قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، فهنا جاء ذلك محددا بهذا المقدار بملء الأرض، وهناك أطلقه فلن يقبل منهم الفدية ولا العدل ولو أنفقوا ولو بذلوا في ذلك ولو بذلوا فيه هذا المقدار وهو ملء الأرض أو أكثر من ذلك أو أقل، كما قال الله عز وجل في الآية ولا يقبل منها عدل أيا كان. وقال لا بيع فيه ولا خلال. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، شوف ذكر ملء الأرض ومثله معه يعني ضعف ما هنا، فكل ذلك على كل حال وغيره يقرر هذا المعنى وأن هؤلاء لا فكاك لهم. ذكر الأمور الثلاثة في سورة البقرة، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، فلا يقبل فيه شفاعة شافع ولا يفتدي عن غيره عن نفسه بشيء ولا يمكن لأحد أن يخلصه بالقوة ولا هم ينصرون ولا خلاص إلا إما بهذا وهذا وهذا بواسطة أو بمقابل أو بالقوة. فكل ذلك نفاه الله عز وجل عنهم كما قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها صلى الله عليه وسلم. تعدل كل عدل، والمقصود ما هو بالعدل الذي يقابل الظلم، وإن تعدل كل عدل يعني العدل المقصود به ما يعدل به يعني ما يعاوض به ما يقدمه فكاكا وفداء لنفسه.
ولهذا قال تعالى هاهنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم.
أي نعم، هذا الكلام الذي ذكر ابن كثير رحمه الله هو وجه حسن. تأمل الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولو افتدى به لن يقبل منه ملء الأرض ولو كان ذلك على سبيل الفدية ولو افتدى به. فابن كثير رحمه الله يقول هنا، يقول ولهذا قال تعالى ها هنا إن الذين كفروا إلى آخره، فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غيره باعتبار أن العطف يقتضي المغايرة، مشى على هذا الأصل. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يكون هذا معنى مستقل بمعنى أنه يفسر بالآيات الأخرى، كما في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وفي قوله تبارك وتعالى عن أعمال الكفار كرماد، وأخبر عنها بغير ذلك مما يدل على بطلانها وحبوطها وأنها غير نافعة لهم، أعمالهم كسراب، فلن تؤثر لهم جزاء في الآخرة، وإنما هي باطلة حابطة. فهنا يكون الشق الأول يتحدث عن هذا المعنى، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، يعني لو بذله في سبيل الله في أعمال صالحة، في أعمال يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى، فإنها مردودة. ثم ذكر معنى آخر، ولو كان هذا البذل لهذا المال الكثير على سبيل الافتداء، من أجل أن يفتدي، أن يفتي نفسه بهذا المال ليتخلص، فإن ذلك لا يقبل منه. يقول هذا أحسن من قول من قال بأن الواو هنا زائدة. إذا قيل بأنها زائدة كيف يكون المعنى؟ لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، كذا يكون، يعني يكون ذلك كله في شيء واحد، أن ملء الأرض يبذله على سبيل الافتداء، لاحظتم؟ بينما الأول لا، وادعاء الزيادة لا يصح، طبعا مع تحفظنا على لفظة زائدة أصلا، لأنه لا زائدة في القرآن، فإن قيل إنها زائدة لفظا ومعنى فهذا لا يصح، لأنه كما هو معلوم القرآن ليس فيه حشو، وإنما زيادة المبنى لزيادة المعنى، ولا يوجد فيه حرف ولا إلا وله معنى، سبق في المراقي في الأصول ولم يكن في الوحي حشو يقع. لكنهم هم يقصدون بهذا، يقصدون الزيادة، التعبير بالزيادة يعني من جهة الإعراب فقط، وإلا ولذلك يتأدب بعضهم بعبارة، يعني من ينكر التعبير بهذه اللفظة يقول إنها منافية للأدب مع القرآن، وإنما الأدب اللائق أن يقال هي صلة، ترون في كتب التفسير كثيرا يقول الواو صلة مثلا أو لا صلة، يقصد زائدة إعرابا. فالحاصل أن الأصل عدم الزيادة، وأن كل حرف أو لفظة فإن لها معنى، وإذا دار الكلام بين الإعمال والإهمال فالأصل الإعمال، إذا دار الكلام بين الزيادة وعدمها فالأصل عدم الزيادة، فمهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح من المعنى فإنه أولى من ادعاء الزيادة وإهمال ذلك. ولذلك الوجه الذي ذكره ابن كثير رحمه الله أولى من قول من قال بأنها زائدة، أو من فسره على المعنى، تسمعون بالتفسير على المعنى يعني من غير مراعاة الألفاظ، وهذا له أمثلة كثيرة، يقول وهو محمول على المعنى، تجدون هذا في كتب التفسير، محمول على المعنى. فما المقصود به؟ يقول لك مثلا هنا بحيث ما يراعي الألفاظ كل لفظة، ولا يراعي فيه الترتيب أحيانا، لأن السياق عنده أو ترتيب الكلام حين يكون عنده فيه إشكال، فيقول هذا محمول على المعنى، نفسره من جهة المعنى بكذا وكذا وكذا. نعم، فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض. لاحظ إذا جيت بتركب هذا التفسير الآن على الألفاظ لفظة اللفظة سيكون فيه إشكال، لكنهم حينما يذكرون مثل هذا ويقولون هذا تفسير على المعنى، بمعنى لا تطالبني فيه أن أركبه على كل لفظة من ألفاظه، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض، هو لماذا قدمها أصلا؟ لماذا بذلها؟ على سبيل إيش؟ قل على سبيل الافتداء، على سبيل الافتداء. فلن يقبل من أحدهم فدية ولو كانت بهذا المقدار بملء الأرض. وهذا واضح أنه يختلف تماما عن القول الذي اختاره ابن كثير أو ذكره أولا. ف فرق كبير. هناك في قضيتين، فيما يتقرب به إلى الله لن يقبل منه قل أو كثر، وما بعد الواو ولو كان ذلك على سبيل الافتداء لن يقبل منه، يعني لن يقبل منه ابتداء ولا في مقابل تخليص نفسه.
ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء، ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا، ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: يا رب شر منزل. فيقول له: تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول: أي رب نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. ولهذا قال: أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. روى وكيع في تفسيره عن عمرو بن ميمون.
نعم، الآن لما ذكر الله عز وجل حال الكافرين وأن ما يبذلونه من النفقات يتقربون بها إلى الله عز وجل مردودة، وأنه مهما بذلوا لو بذلوا من أجل فكاك أنفسهم من عذاب الله عز وجل فإن ذلك لن يحصل لهم، فالعذاب أمر واقع بهم لا محالة. ذكر الله عز وجل بعد ذلك، خاطب المؤمنين ببيان ما ينفعهم ويوصلهم ويبلغهم الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى وتحصيل مرضاته وما يدخلهم جنته، فقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الكفار لا يقبل منهم شيئا ولن يتخلصوا من عذابه بشيء. ثم أرشد المؤمنين، بين لهم ما يحصل به البلاغ وما تحصل به الدرجات العلى عنده تبارك وتعالى وما يدخل به جنته، فقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، المقصود بالبر هنا يقول روى وكيع في تفسيره عن عمرو بن ميمون: لن تنالوا البر، قال: الجنة. الجنة، وبعضهم يقول: لن تنالوا البر يعني العمل الصالح الذي يقرب إلى وجهه الكريم ويدخل جنته، لكن هذا في الواقع هذه الأقوال متلازمة، فالعمل الصالح هو الذي يدخل به الإنسان الجنة بعد رحمة الله عز وجل وفضله عليه. والله عز وجل يقول لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالمقصود هنا لن تنالوا البر، سواء قول من قال بأنه الجنة أو من قال العمل الصالح، فهذا من باب ذكر السبب أو المسبب، ولا يخفى ما بين السبب والمسبب من الملازمة، فلا نحتاج في مثل هذا أن نرجح، نقول مثلا قول من قال بأنه العمل الصالح الطيب المقرب إلى وجهه الكريم هذا هو الراجح، أو نقول الجنة هو القول الراجح، الجنة تنال بالعمل الصالح. فإذا قلت لن تنال الجنة إلا بكذا، فالجنة لا يدخلها من دخلها بعد رحمة الله عز وجل إلا بعمل.
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول.
لكن الشيخ محمد لحظة، عفوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. من هذه تحتمل أن تكون بيانية وتحتمل أن تكون تبعيضية، مما تحبون. ويؤيد القول بأنها تبعيضية قراءة شاذة لابن مسعود رضي الله عنه: بعض ما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون، بمعنى أن الإنسان لا ينفق كل ما يحب، وإنما بعض ما يحب.
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.
كانت مستقبلة المسجد من جهة الشمال، عكس القبلة، وأنت داخل الآن، هي داخلة في المسجد طبيعة الحال، إذا دخلت المسجد من عكس القبلة، إذا جئت من باب، كان تعرفون الجهة ذيك، عندك الباب عمر والباب المجيدي جهة الخلفية، فإذا أتيت من هناك فعلى يسارك قليلا كان هناك موضع البئر، فالآن داخلة في نفس المسجد، فكانت في غاية القرب.
قال أنس رضي الله تعالى عنه: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت، وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه أخرجاه. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر، فما تأمرني به؟ قال: حبس الأصل وسبل الثمرة.
على كل حال، الأمثلة على هذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. في الليلة الماضية تكلمت على شيء من هذا، ومن ذلك أن زيد بن حارثة رضي الله عنه لما سمع هذه الآية جاء بفرس له يقال له سبل، ودفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصدق به، جعله في سبيل الله. وابن عمر رضي الله عنه في جاريته الرومية مرجانة كان يحبها غاية الحب فاعتقها، وكذلك عمر رضي الله عنه في جارية من سبي جلولا، إلى غير ذلك مما كانوا يفعلونه في تحري هذا المعنى، بذل ما يحبون وإنفاق ما يحبون.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن، لا يعلمهن إلا نبي. قال: سلوني عما شئتم، ولكن اجعلوا لي ذمة الله، وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتتابعني على الإسلام.
نعم، عفوا، الآن هذه الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كلام أهل العلم فيها متقارب والآية ليس فيها إشكال، واضحة المعنى. لكن الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أمرا أشار إلى أنه هو المقصود من سياق الآية، يعني عامة كلام أهل العلم يقولون بأن هذه الآية تقرر ترد على اليهود حينما يزعمون، حينما يكذبون ويزعمون أن أشياء بأن تحريم، أن ما وجد من تحريم قبل إنزال التوراة، أن ما وجد أن 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 يقولون مثلا يعقوب صلى الله عليه وسلم حينما حرم على نفسه ألبان الإبل ولحومها بأن ذلك عندهم في التوراة، أنه عندهم في التوراة، فأكذبهم الله عز وجل وأخبر أن جميع المطعومات كانت حلا له ولأولاده، ولكنه حرم ذلك على نفسه على سبيل النذر، وكان ذلك جائزا في شريعتهم، ولم يحرمه الله تبارك وتعالى عليه. ثم استن به بنوه فجانبوها، ولم يحرمها الله عز وجل عليهم حتى نزلت التوراة. فحرم الله تبارك وتعالى في التوراة أشياء حرمها على بني إسرائيل كما سيأتي. فأما هذه التي كانت محرم، التي حرمها يعقوب صلى الله عليه وسلم على نفسه هو إسرائيل، لم تكن مما حرمه الله تعالى تبارك وتعالى عليه، بل كان كل الطعام مما أحله الله لهم، ولم يكن ذلك محرما بالتوراة. هذا المعنى الذي يدور حوله المفسر، أنه رد على اليهود في هذه الدعوة. ابن القيم رحمه الله ذكر معنى قال وقد حام حوله المفسرون لكنهم لم يصرحوا به، وهو أن هذه الآية ترد عليهم فيما هو أبلغ من ذلك، لكن هذا كمثال، أن المقصود بها ما هو أكبر من هذا، وهو الرد على اليهود حيث أنكروا نسخ الشرائع، أنكروا نسخ الشرائع، وبناء عليه قالوا إن نحن متعبدون بالتوراة أبدا، يعني إلى الأبد لا تنسخ، ويأتون بنصوص يحتجون بها على قولهم، نصوص يزعمون أنها من التوراة، ويقولون إن التوراة لا تنسخ، وأن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تنسخ، فهي باقية إلى قيام الساعة. ومعلوم أن اليهود أنكروا النسخ كما هو معلوم، سبق الكلام على هذا في بعض المناسبات، وقالوا إنه يستلزم البداء، سبق الكلام عليه عند قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، قالوا يستلزم البداء، البداء، وقلنا إن المقصود بالبداء يعني هو الظهور والانكشاف بعد الخفاء، يعني كأنه بدا لله أمر لم يكن ظاهرا له، وإنما يحصل هذا لمن قل علمه، ليس له علم محيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فالمقصود أن اليهود أنكروا النسخ كما هو معروف، فهذه الآية ترد عليهم تقول أنتم في التوراة حرمت عليكم أشياء وأشياء وأشياء، كما قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على تحريم أشياء عليهم ولم تكن محرمة قبل التوراة على بني إسرائيل. فهذا برهان على النسخ، وأن التوراة نسخت أشياء، ولم يكن ذلك رفعا للبراءة الأصلية، بل كان ذلك مباحا إباحة شرعية. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ولو كان رفعا للبراءة الأصلية لم يكن نسخا. عرفنا الفرق بين رفع البراءة الأصلية وبين رفع الإباحة الشرعية.
قالوا أخبرنا عن أربع خلال، أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه والأنثى، وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة، فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه، فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها، فقالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد عليهم. وقال أنشدكم بالذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله؟ إن علا ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله، وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان أنثى بإذن الله. قالوا نعم، قال اللهم اشهد عليهم.
يعني هذا الحديث جمع بين الأمرين، بين الشبه وبين الذكورة والأنوثة، وأن ذلك مرتبط تمام الارتباط بهذا المعنى، وهذا ما لا يعرفه الأطباء ولا يقرونه ولا يعترفون به ولم يصلوا إليه أصلا. ولو أن أصحاب الإعجاز هؤلاء الإعجاز في الكتاب والسنة جعلوا جهودهم مصبة على الأشياء التي لا يحتاجون فيها إلى تفسير معاني القرآن ومعاني السنة من غير علم لكان أنفع وأحسن. يعني مثل حديث بول الجارية وبول الغلام، بناء على أن خصائص بول الغلام تختلف عن خصائص بول الجارية، فينضح من هذا ويغسل من هذا، لو أجروا تحليلات ودراسات وكذا كان أنفع بكثير. وكذلك هنا لو درسوا مثل هالأشياء، ناقشت بعض الاستشاريين في هذا الجانب، يقولون أصلا المرأة ما لها ماء أصلا، ما لها ماء أصلا، هم ينكرون هذا، وهذا قول الفلاسفة القدماء، هو الذي عليه الأطباء اليوم، أظنهم يجمعون عليه. أنا ما رأيت لأحد كلاما يخالف هذا. ويقولون أن الخلق أبدا ما له علاقة، حتى لو فرضنا ماء المرأة لا علاقة له به إطلاقا، وإنما البويضة تلقح وينتهي كل شيء. فهذا الحديث يرد عليهم. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أو تحترم المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد.
وقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم اشهد. قالوا وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة، فعندها نجامعك أو نفارقك. قال إن ولي جبريل، ولم يبعث الله نبيا قط إلا هو وليه. قالوا فعندها نفارقك، لو كان وليك غيره لتابعناك. فعند ذلك قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل الآية. وقوله من قبل أن تنزل التوراة، أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان، إحداهما أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله.
على كل حال المعنى من قبل أن تنزل التوراة الآن بمعنى أنه لم يحرم على بني إسرائيل شيء قبل نزول التوراة، قبل نزول التوراة هناك استثناء لم يكن بتحريم الله عز وجل، وإنما ما حرم يعقوب صلى الله عليه وسلم على نفسه، فتابعه بنوه من غير تحريم الله عز وجل عليهم، فنزلت التوراة وحرم بها أشياء وأشياء بسبب بغيهم وظلمهم، كما قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فالتحريم ثابت في التوراة، حرم عليهم أشياء كثيرة إلى درجة أن ذلك يثقل عليهم ويشق عليهم. يعني شوف الآية، حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، يعني من الشحوم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، بمعنى أن الشحم المختلط بعظم، الإلية مختلطة بعظم فتجوز لهم، ليس كذلك عظم العصص، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. الحوايا الراجح في تفسيرها كما يأتي إن شاء الله في الأنعام أنه الثروب وما يغلف الأمعاء والكرش وما أشبه ذلك من الشحم، شحم رقيق يغلفها، هذه هي الحوايا جمع حوية، فهذه أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، معناها أنه يحتاج أنه يستقصي في هذه الذبائح، فهذا يحل وهذا لا يحل.
أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شريعتهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
نعم، الآن هذا الكلام يربط فيها ابن كثير رحمه الله بين هذه الآية وبين اللي قبلها، هذا الوجه من الربط. الآن يقول الله عز وجل قال لهذه الأمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويعقوب صلى الله عليه وسلم نذر لله أن يترك أحب الطعام والشراب إليه، وهو لحوم الإبل وألبانها. الألبان طبعا إذا أطلقت المقصود بها الحليب، ترى ما هو اصطلاح الآن المعاصر يختلف، ليس هو لغة العرب ولا لغة القرآن، وإنما ذلك يطلق على أحد المعنيين للبن، فإذا ذكر اللبن في الكتاب والسنة أو في كلام العرب فالمقصود به الحليب لبنا خالصا. فالمقصود أن يعقوب صلى الله عليه وسلم تخلى عن أحب المال، عن أحب الطعام والشراب إليه، ومعلوم أن الطعام والشراب أحد الأطيبين، الأطيبان عند العرب الطعام والشراب والنكاح، وبعضهم يقول غير هذا، فتركه لله عز وجل. فهذا وجه الارتباط بين هذه الآية وبين اللي قبلها، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، هذا يعقوب صلى الله عليه وسلم تخلى عن هذا، وجه في الربط ذكره ابن كثير هنا، هذا الوجه الأول، هو يبغى يصل إلى هذا ويقول لك ترى هذه المناسبة، يعني المفروض أن الكلام خلاص، المفروض مو فاصل، نقطة بداية السطر، جبت المختصر عندكم كيف في الأصل بداية السطر المفروض، يعني ليس الكلام الآن على قوله من قبل أن تنزل التوراة، خلاص انتهى الكلام على هذه، قال أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، المفروض نقطة بدل الفاصلة وبعدين كلام جديد من أول السطر قلت. لكن ظاهر كلام الشغل المحقق هنا أو المختصر أن المسألة هنا هي مرتبطة بقوله من قبل أن تنزل التوراة، فيشكل الكلام كيف، كأنه يبغى يوجه هذه الجملة أو العبارة وليس ذلك هو المقصود، خلاص انتهى من التفسير ويريد أن يربط بين هذه الآية وبين الآية اللي قبلها، لاحظتم؟ فحطوا نقطة على الأقل حتى تعرفون الكلام انتهى تم وبدأ بكلام جديد، هذا الكلام هو المناسبة بين الآية وبين اللي قبلها، هي نقطة في الأصل، بس هنا عندنا فاصلة وبنفس الجاية بنفس السطر كأنه، فهذا في إشكال بهذه الطريقة، وإنما الكلام الآن عن المناسبة، المناسبة بين الآية واللي قبلها.
فهذا هو المشروع عندنا، هو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى وآت المال على حبه، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه الآية. المناسبة الثانية لما تقدم السياق في الرد على النصارى واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى عليه السلام وأمه وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك
وبعثه إلى بني إسرائيل.
أحسن الله إليك، رعاك الله، هم معطوف لما تقدم السياق فيه وفيه وفيه.
على كل حال هذا ماشي وسائغ وهذا سائغ، على كل حال ليبدو لي أنه بعثه لكن أقر وبعثه ما في أشكال،
أحسن الله
إليك، المعنى يصح.
وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، شرع في الرد على اليهود قبحهم الله، وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة.
لاحظتم الآن الوجه الثاني، يعني ما هو وجه الارتباط، ما وجه الارتباط بين هذه الآية كل الطعام مع ما قبلها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ إما أن يقال لما ذكر قرر هذا المعنى أن الإنسان لن يبلغ العمل الطيب الصالح والدرجات العالية ودخول الجنة إلا بإنفاق ما يحب، ذكر لهم مثالا على ذلك وهو ما حصل من يعقوب صلى الله عليه وسلم من تركه أحب الطعام والشراب إليه على سبيل النذر لما أصابه عرق النساء. الوجه الثاني في المناسبة، أو يقال يعني بمعنى القول الثاني أو الاحتمال الثاني، واضح هو احتمال آخر، يعني إما أن يقال هذا أو يقال هذا، هو أن الله عز وجل لما رد على النصارى في الأمور التي سبقت شرع في الرد على اليهود، رد على النصارى في كذبهم ودعواهم وأن المسيح هو ابن الله إلى آخره، شرع في الرد على اليهود. وهذه المناسبات كما سبق هي محتملة، هي وجه يستنبطه المفسر أو يذكره المفسر بناء على اجتهاده، ولذلك تجد أهل العلم يختلفون فيها، هذا يذكر مناسبة وهذا يذكر مناسبة ولا يقطع بشيء من ذلك. وسبق الكلام على أن المناسبات إن كانت ظاهرة وجه الارتباط ظاهر فلا بأس، وأحيانا يصعب هذا ليكون ذلك على سبيل التكلف فما يلتفت إليه، فهذه الاحتمالات هي بسبب أن هذه القضايا يجتهد فيها المفسر فيلوح له وجه من الارتباط فيذكره، ويلوح لآخر وجه فيذكره، ولذلك تجد أن ما يذكرونه في المناسبات يتفاوت ويختلف. من أهل العلم من أنكر هذا بالكلية وقال هذا من قول على الله بلا علم وتكلف في التفسير والاعتدال في الأمور هو المطلوب.
فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك وأشياء أخرى زيادة على ذلك. وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة، وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين ثم حرم عليهم ذلك في التوراة، وهذا كله منصوص عليه في التوراة عندهم، وهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام في إحلاله بعض ما حرم في التوراة، فما بالهم لم يتبعوه بل كذبوه وخالفوه. وكذلك ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين القويم والصراط المستقيم وملة أبيه إبراهيم عليه السلام، فما بالهم لا يؤمنون. ولهذا قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة.
لاحظ الآن هذا المعنى الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو اللي أشار إليه ابن القيم، يقول حام حوله المفسرون ولم يصلوا إليه. ابن كثير طبعا بعد ابن القيم، لا شك أن الحافظ ابن كثير استفاد من ابن القيم ومن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ولهذا
يعني
قال
مو بعد ابن القيم، يعني معاصر له. الكلام اللي ذكرته آنفا أن ابن القيم أن ابن كثير لا شك أنه استفاد من القيم، أنا أرجع عنها، ذهب ذهني إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ففي هذا التفسير تجد حتى المقدمة هي الأشياء اللي ذكرها فيما يتعلق ببعض أصول التفسير هي من كلام شيخ الإسلام الموجود في المقدمة، وإن لم يذكره ولم يصرح به فهو لا شك أنه استفاد من كثيرا في هذا وفي غيره. أما ابن القيم فلا أعرف هذا، لا أدري، أنا أخطأت حينما قلت أنه ترجم ابن القيم، معاصر له.
ولهذا قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، أي كان حلا لهم جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل. ثم قال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فإنها ناطقة بما قلناه، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرناه فأولئك هم الظالمون. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
فالله أعلم. طيب، الآن هذه الآية هي بداية الجزء الرابع، توقف عند هذا.